قتلتم نفسا فادارأتم فيها الله مخرج ما كنتم تكتمون. يذكر الله جل وعلا بني إسرائيل بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم، وذلك أنهم لما قتلوا تلك النفس وادارأوا صار كل واحد يدرأ هذه التهمة عن نفسه ويلقيها على الآخر، وكادوا يقتتلون بسبب ذلك. هذه الآن لا شك أنها كربة، ولولا أن الله تبارك وتعالى كشفها بهذه الآية العظيمة لحصل قتال، إن هذا أمر عظيم، قتل نفس عمدا وكل يدرأ هذا عن نفسه ويلقي على الآخر، فكادوا يقتتلون، ولكن الله تبارك وتعالى من عليهم بهذه النعمة العظيمة التي حصل فيها خير الدنيا والآخرة. أما خير الدنيا فالله تعالى درأ عنهم ودفع عنهم الفتنة، ومعلوم أن الفتنة إذا وقعت تأكل الأخضر واليابس، يحصل بذلك شر عظيم. قريش تقاتلوا سنين طويلة في بسبب ناقة، حصل خلاف وحصل قتل، فصاروا يتقاتلون كل سنة على بسبب هذا الشيء أو هذه المسألة. فهذه لا شك النعمة عظيمة من جهة الدنيا، دفع الشر والقتال والفساد. النعمة الثانية من جهة الدين أن الله تبارك وتعالى أراهم آية عظيمة، وكثيرا ما ترى أو يتحدث عن الخوارق في عند بني إسرائيل، مثل الجبل الذي رفعه الله، ومثل المن والسلوى، طعام يقومون الصباح فيجدون اللحم الطير، ويجدون المن وهو الشراب الحلو ونحوه مما من الله به عليهم، والجبل يرفع فوقهم ويحصل لهم ما يحصل من الآيات العظيمة من تفجير الماء من الحجر الذي يحمل بالأيدي إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يذكرها الله جل وعلا. ومع ذلك تجد سبحان الله العكس، تكثر الآيات ويكثر العناد والكفر والضلال. وهذه الأمة الآيات ليست كالآيات في بني إسرائيل، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله تعالى آيات كثيرة، لكن هذه الآيات ليست كما حصل لبني إسرائيل في كثرتها وتنوعها، لقوة إيمان هذه الأمة رضي الله عنها، فلم يحتاجوا إلى كثرة الآيات، ولم يكونوا يتعنتون في السؤال، ولم يكونوا يتوقفون عن العمل حتى يريهم آية، بل كانت الآيات تأتي رحمة بدون طلب، بدون تعنت، بدون جدال وتمحل، مثل ما حصل في مرات كثيرة من تكثير الطعام وتكثير الشراب في المدينة أحيانا، في الأسفار أحيانا، فكانت تأتي بدون طلب، بدون تعنت، بدون عناد، إنما تأتي رحمة من الله. يحتاجون إلى الماء، فالله تعالى ينبع لهم الماء إما من بئر الحديبية أو من ركوة يضع النبي عليه الصلاة والسلام يده ويدعو فيتفجر الماء لحاجتهم، كما حصل في بعض الأحيان في بعض الغزوات، مرة في المدينة ومرة في بعض مرات في الغزوات. وكما كثر الله تعالى الطعام في غزوة تبوك لما جاعوا جوعا شديدا، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقفوا في الاستجابة على الآيات، لم يعاندوا ولم يتلكلكوا ولم يجادلوا. هذا يدل على الفرق العظيم بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أفضل الأمم كما مر معنا في الدروس الماضية، وأني فضلتكم على العالمين، ولا مقارنة بين بني إسرائيل وبين الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم نوح وامثال هؤلاء، ولا يكذب وأمن إلا قليل وأهلكهم الله، ولم يكن عندهم جهاد ولم يكن عندهم استجابة، أهلكهم الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فإذا المقصود أن هذه الأمة إذا ما قارنت بين واقع بني إسرائيل كثرة الآيات التي لا تعد كثرة وتنوع فيها من العجب العجاب، فيها من القدرة الباهرة، فيها من النعم فيها من الغرابة والعجب الشيء العظيم، وفي المقابل تجد التكذيب والعناد والغدر والكفر والشر. وهذه أفضل أمة، ثم تنظر إلى هذه الأمة فتجد أن الأمر يعني في عكس ما حصل من إسرائيل تماما، من الاستجابة رضي الله عنه حصل هفوات لكن ليست عن إصرار وعناد كما حصل في أحد لما انهزم من هزم من المؤمنين، لكن ليس عن عناد وليس عن تمحل كما حصل من إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون، لا قاتلوا رضي الله عنهم وكذا، لكن لما اشتد بهم الحال واشتد استحر القتل وحصل ما حصل من الهزيمة فر من فر وعفى الله عنهم. وكذلك في حنين فر من فر لما فجئهم المشركون ورموهم رمي برجل من بسهام كأنها رجل من جراد، فحصل ما حصل من ارتباك والاضطراب ففر من فر، لكن مجرد ما دعاهم العباس رضي الله عنه وسمعوا صوته عطفوا في الحال رجعوا واقتتلوا ونصر الله تعالى نبيه ومن معه. هفوات معينة، قالوا اجعل لنا، لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، جهلا كانوا حديث عهد بشرك، فرأوا المشركين لهم شجرة سدرة ينيطون أسلحة، قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر الناس السنن، قلت كما قال ابن إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكنهم هل أصروا؟ هل عبدوا الشجرة من خلف النبي عليه الصلاة والسلام واتخذوا شيئا وكذا؟ أبدا لم يحصل شيء من ذلك. لما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شرك وأنه مثل ما قال من إسرائيل كفوا في الحال، ولم ينقل أن واحد اثنين أو عشرة ومجموعة عبدوا الشجرة وفعلوا كذا أبدا. فهذا يدل على فضل هذه الأمة، لا مقارنة أبدا بينها وبين بني إسرائيل في حال من الأحوال. وإن كان فيما بعد أتتبعون سنن من كان قبلكم سيوجد ما وجد في بني إسرائيل في بعض الأمة، لكن فرق شاسع أنه يوجد في الأزمنة المتأخرة من انحرف ومن ضل وانحرف وحتى وصل إلى الشرك، وبين جمهور الأمة من جمهور الأمة لسيما نبيها والصحابة حالهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام فتحوا فارس والروم ومشارق الأرض ومغاربها ونشروا دين الله كاد أن يعم الكرة الأرضية كلها واستمروا على ذلك، وجاء بعدهم التابعون وخير القرون بعد الصحابة ثم اتبع التابعين فيهم الأئمة فيهم الأعلام فيهم العلماء في العباد الصالحون ما لا يحصى كثرة في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا لا شك أنه إذا تأمله الإنسان تبين له أنه لا مقارنة أبدا بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل، لذلك لا تحصى الفضائل لهذه الأمة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الأمة يدخل من الجنة من هذه الأمة أو نسبة هذه الأمة لبقية الأمم الثلثان كما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منهم 80 صفا، أمة واحدة يدخل تكون نسبتهم الثلثين من أهل والثلث من بقية الأمم من آدم إلى هذه الأمة. شكل هذه النسبة يعني كبيرة جدا، أمة واحدة من 70 أمة ورد عند الترمذي، وقال عليه الصلاة والسلام أنتم توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، يعني واحدة أمة واحدة من 70 تأخذ نسبة ثلثي أهل الجنة والثلث يكون من 69 أمة. لا شك أن هذه نسبة عظيمة جدا، فلا مقارنة، يعني يكفي هذا المثال في المقارنة بين هذه الأمة وبين بقية الأمم. فالإنسان إذا ذكر هذا يحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويفرح بفضل الله برحمته أن جعله من هذه الأمة، وأن يجد ويجتهد شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة أن الله تعالى اختارك أن تكون من هذه الأمة وأن تتبع سيد ولد آدم. وهذه الأمة أول أمة تحاسب وأول أمة تدخل الجنة، وإن كانت آخر الأمم زمانا لكنها أول الأمم محاسبة ودخولا للجنة. ثم هذه الأمة استفادت من تجارب الأمم، هذه فائدة عظيمة، لذلك ذكروا بالتفسير في تفسير قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده آية الأنعام، أما ذكره تعالى الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك فضيلة في الأنبياء إلا فعلها عليه الصلاة والسلام، ففعل كل ما قص عليه من أخلاق الأنبياء ومن عبادتهم ومن مناقبهم وزاد عليها ما خصه الله تعالى به، فجمع الله تعالى له الخير من أطرافه، وبذلك فاق جميع الأنبياء والمرسلين وصار سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أنه استفاد من ما قص الله عليه من أحوال الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وذلك لما قال له لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام قال ما تظن أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم أخي، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. اقتدى بمن؟ بيوسف عليه السلام لما عفى عن إخوته، فرق يوسف عفى عن إخوته من النسب القريب وهم عدد محدود 11، واحد منهم ما دخل في الظلم الذي أخذه معه، يعني بقي 10 فقط، عفى عن 10، ولا شك أنهم يعني ظلموا لكن عفى عن 10. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن أمة، عن قريش كلها إلا نفر يسير استثناهم عليه الصلاة والسلام، وأمر بقتلهم 4 رجال فيما أذكر امرأتان استثناهم فقط شدة عداوتهم وأذاهم للنبي عليه الصلاة والسلام. واحد منهم عفى عنه عبد الله بن أبي السرح لما جاء به عثمان كما جاء في السنن، جاء به عثمان وقد غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، لكن كان أخا لعثمان رضي الله عنه من أمه، فجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا عبد الله بن أبي السرح فبايع، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ولم يبايعه ينتظر أحدا يقتله، لكن استحي أن يأمر بقتله من أجل عثمان رضي الله عنه ما له من المكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من 10 المبشرين وزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستحي منه عليه الصلاة والسلام قال لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، فكف يده وحتى عاد مرتين أو ثلاثا ثم بايعه عليه الصلاة والسلام وترك حقه. فلما انصرف عثمان وعبد الله قال التفت إلى أصحابه قال أليس منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا الذي رآني كففت يدي عنه فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك فإن لا نعلم ما في قلبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يكون لنبي أن يكون له أو ليس لنبي أن يكون له خائنة الأعين، يعني ما النبي ما يلمح وكذا، ما عنده إلا شيء واضح، أوامر ونواهي واضحة. فالمقصود أنه حتى هذا اللي آذى النبي عليه الصلاة والسلام آذى شديدا عفى عنه، يعني ما بقي إلا عبد الله بن الخطل ومعه واحد أو اثنان، عكرمة بن أبي جهل هرب ثم جاء وبايعه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذه الأمة استفادت من تجارب الأمم السابقة، فلا شك أن قصص بني إسرائيل من أنفع ما يكون للمؤمن. لا تكون يقول الله هذه أمة مضت وذهبت وكذا، لا، هذه القصص من أنفع ما يكون، لأن الله عز وجل يذكر هذه القصص وهذه الأحوال التي قد سخطها وذم أصحابها، فيذكرها واحدة تلو الأخرى، ويبين جل وعلا أن هؤلاء الغلاظ غلاظ القلوب وساعة القلوب لم ينتفعوا بهذه العبر والدروس العظيمة التي أحادها الواحد منها يكفي أمة لتؤمن وتتعب، وهؤلاء لم ينفع بهم. الإنسان هذا يثير عنده الغيرة، يثير عنده الإيمان، والمسارعة لطاعة الله، وألا يكون مثل هؤلاء الذين لمهم الله وسخط عليهم. هنا يقول جل وعلا في أثناء أو تعقيبا على هذه القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. البعض هذا مبهم، فلا حاجة بالمؤمن إلى الدخول في الأقوال التي ليس عليها دليل، وهي من أخبار بني إسرائيل، فيعرض عنها: ضرب بالذيل، ضرب باللسان، ضرب بالفخذ، كل هذا لا فائدة من العلم به، لأنه لو كان في العلم به فائدة لا أخبرنا به ربنا جل وعلا. فمن الأدب معك كتاب الله جل وعلا أن يعلم المؤمن ما أعلم ويكف عما أبهم، يعني يعلم أن هذا المبهم ليس له فيه مصلحة وإلا لما أبهم عليه، فلا حاجة إلى التنقيب والتفتيش والبحث عما أبهم. والغالب أن هذا التنبيش لا ليس وراءه طائل، يعني ما في دليل عليه لا في القرآن ولا في السنة، يبقى أقوال ذكر السلف عن التابعين وكذا وبعض الصحابة كلها منقولة من بني إسرائيل لا يعول عليه ولا استفاد منها. وقل اضربوه ببعضها كذلك، أي مثل ذلك، يعني لاحظ هنا التعميم والانتفاع، ربط الآيات بالأمور الكبار النافعة، وأنه ليس المقصود هو مجرد التفكه بالنظر لهذا الأمر الغريب أو لمجرد إزالة الفتنة فقط، لا، هذا ربط في الأمور الكبار النافعة، إنه هذا هو هذه الثمرة النافعة في الدين، وهي أعظم الثمار، أعظم من الثمرة الدنيوية. كذلك فقلنا اضربوا بعضها كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل ذلك، مثل هذا الإحياء الذي ترون يحيي الله الموتى. إذا من رأى هذه القصة وهذه الواقعة فإنه لا يبقى عنده أدنى شك في قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى. وهذه السورة تضمنت أمثلة كثيرة كما هو معلوم، هذا المثال الألوف الذين خرجوا، صاحب الحمار الذي أماته الله ثم بعثه وأراه كيف يحيي حماره، وطيور إبراهيم وبنو إسرائيل الذين قالوا أرنا الله جهرة أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه عدة أمثلة على قصص واقعة يخبر الله عنها، عن أناس أماتهم ثم أحياهم، فلا يبقى بعد ذلك عذر لمن أنكر البعث، فإنه ما أنكره شكا في قدرة الله جل وعلا، ولكن من أجل أن يفجر أمامه كما أخبرت عنه، من أجل الفجور، لأنه لو آمن البعث صار حجة عليه، فينكره من أجل أن ينطلق في المعاصي بدون تردد. كذلك يحيي الله الموتى. ثم هنا يعني تمام الآية والعبرة أن هذا الميت أحياه الله بضربه بجزء ميت، هذا أبلغ ما يكون من القدرة، لأن الآن هذا ميت والبقرة حية ولا ميتة؟ ميتة، يعني الضرب بحي أقرب للإحياء ولا الضرب بميت؟ الضرب بحي، يعني لو كان مثلا يعني لو أمر الله تعالى بضربه بشيء حي لكان أقرب، يعني هذا حي وانتقلت الحياة منه إلى هذا الميت، لكن هذا من أجل بيان أو من أجل تمام البيان، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يوجد الأشياء من أضدادها حتى لا يتعلق الناس بالأسباب وينسوا قدرة الله تبارك وتعالى. الإنسان جرت يعني الله تعالى ربط الأسباب مسبباته، وتعود الإنسان على النظر إلى الأسباب، إذا نزل المطر خرج النبات ما يخرج إلا بالماء، والنار محرقة فلا يحصل إحراق إلا بالنار، والسكين تقطع، يحصل قطع لبشي حاد، والطعام يذهب الجوع، والشراب يذهب الماء، يذهب الظمأ، وهكذا. الإنسان ينظر الزواج سبب والنكاح سبب للولد، تعود الإنسان على هذه الأسباب، فربما أنه مع كثرة ممارسة الأسباب يضعف عنده النظر في قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا كما ربط المسببات بالأسباب فهو قادر جل وعلا على أن يوجد النتائج بدون الأسباب، كما أوجد عيسى عليه السلام من غير أب. الله تعالى جعلها عبرة، خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق حواء من ذكر من غير بدون أنثى، لكن ما يقال أب، من ذكر بدون أنثى، من ضلع آدم، يعني هذا إنسان خلق من ذكر بدون أنثى وهي حواء. عيسى بالعكس، خلق من أنثى بدون ذكر، وبقية الخلق خلقوا من ذكر وأنثى. الله تعالى نوع الأنواع الأربعة، واحد من بدون ذكر ولا أنثى، والبقية من ذكر وأنثى، ومن ذكر فقط ومن أنثى فقط، حتى يعلم العباد أن الله تعالى على كل شيء قدير. لكن ربط الأسباب والمسببات هذه حكمة، هذه حكمة بالغة، الله تعالى عزيز حكيم، ربط الأسباب والمسببات من أجل أن يعقلها العباد وأن يعملوا بها، وإلا لو ما في أسباب ومسببات وتوقف الناس. قال الإنسان ازرع، قال ما كيف ازرع، الزرع ما له علاقة بالنبات، السقي ما له علاقة، مرة يطلع بسقي، مرة يطلع النبات بكذا، مرة بكذا، مرة بكذا، هذا يكون يعني تتعطل مصالح العباد. لكن إذا عرفوا أن المسببات مربوطة بالأسباب سعوا في طلب الأسباب والحرص عليها وتكميلها أو الدفع الموانع فانتفعوا. هذا هو الواقع، لأن الناس كلما اكتشفوا أسرار هذا الكون والأسباب والسببات كلما انتفع، لأن الأسباب مضبوطة، فمن عرف السبب وأتى به متوكل على الله حصلت النتيجة. لكن كثير من الناس ولعذا سيما من ضعف إيمانه أو وصل حد الكفر فإنه ينسى المسبب والخالق ويعتمد على الأسباب. تعرفون أن الاعتماد على السبب، إذا اعتمد الإنسان على السبب هذا نوع من الشرك، وإذا جعل السبب هو الفاعل، إذا جعل السبب هو الفاعل هذا الشرك الأكبر. أما إذا اعتمد على السبب، يعني يعتقد أن الله هو الفاعل لكن صار عنده اعتماد على السبب وتناسي للمسبب، هذا نوع من الشرك ضعف الإيمان، يعني يحصل بهذا اعتماد وركون على إلى السبب وتفريط في التوكل على الله عز وجل. المقصود أن هذه الآية جاءت على أكمل وجه، أن هذا الميت يضرب بجزء من بقرة ميتة ثم يحيا. من أين جاءت الحياة؟ جاءت الحياة بضربه بميت، هذا ما فيه أي سبب للحياة، إنما فيه إظهار لقدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى ولو بدون سبب، يعني لو ولو بدون سبب معقول، وإلا الضرب هذا صار سببا لكنه ليس سبب معقول للعباد. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، هذه عن المنة الأكبر النعمة العظم، لعلكم تعقلون، تعقلون هذه الآية فتنتفعون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، هذه ثم هذه يقولون للتشنيع وتبعيد هذا الشيء، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لأنه يعني مع هذا حصل هذا، مع أن الكفر وحده مذموم وبشع، فكيف إذا كان بعد الآيات العظيمة يزداد شناعة وبشاعة. فهذه ثم لتبشيع بيان يعني شناعة هذا الشيء، مثل يقول والله فلان أحسنت إليه ثم جحدني أو ثم ضربني، هذا التبشيع، وليس المراد به الترتيب فقط، أحسنت إليه ثم ضربني، هذا ترتيب الفعل واضح، لكن هذا أيضا لبيان شناعة هذا الفعل أنه لا يليق به ضربي أصلا، فكيف بعد الإحسان. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك المذكور فهي كالحجارة أو أشد قسوة. في أقوال هنا للمفسرين في هذا الأسلوب في كالحجارة أو أشد قسوة، ولكن أقرب هذه الأقوال أن هذا للتأكيد، وأن الأمر ليس على سبيل المبالغة، إنما هو لتحقيقه وتأكيده ونفي المبالغة. بالنسبة للعرب يعني عندهم مبالغة معروفة، فلان فلان كالأسد، ما يكون أصل حد الأسد في الشجاعة، لكن فيه نسبة من شجاعة الأسد فيبالغ المادح أو الواصف فيزيد. فالمبالغة معروفة في أسلوب العرب، فهذا الأسلوب لنفي المبالغة، وأنه مراد على حقيقته، كما في قوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، 100,000 أو يزيدون، ليس هذا الشك والتردد. الله سبحانه وتعالى لا ينسى، ولا علمه ليس في شك ولا تردد، لكن هذا لنفي المبالغة. مثل واحد يصف فوق هؤلاء 100,000 وما يصلوا 100,000، لكن أراد التكثير والمبالغة. فهذا صحيح في لغة العرب، يأتون بالأعداد الكثيرة للمبالغة، لكن هذا الأسلوب ينفي المبالغة لتأكيد ما ذكر إلى 100,000 أو يزيدون، معناه يعني إيش؟ أنهم لا ينقصون 100,000 أو يزيدون، يعني ما زادوا ما نقصوا، هذا ينفي احتمال المبالغة. هذه لا نظائر، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني بالغ سيقول كان جنبي، ولا بينه وبينه مسافة، مبالغ هنا تأكيد القرب، كان قاب قوسين أو أدنى، ليست الشك لكن تأكيد هذا القرب تحقيقه، وأنه ليس على سبيل المبالغة إنما هو على سبيل التحقيق. أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني بيّن أن الحجارة على صلابتها وعلى قساوتها يحصل منها هذه الأمور، فيها خير، شيء تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني هذه الحجارة الصماء تفجر منها شقق يخرج منه الماء، ومنها ما يهبط يهوي من خشية الله، لكن هذه القلوب أقسى من الحجارة والعياذ بالله، لا يحصل فيها خير، لا يحصل فيها إيمان، لا يحصل فيها اتعاظ، وإنما هو كفر وإصرار مع وضوح الأمر ومع كثرة الآيات. وما الله بغافل عما تعملون، هذا يراد به التهديد، وما الله بغافل عما تعملون، أن يعلمه ويكتبه ويضبط ويحسب ويعد لهم، تعد عليهم هذه الأخطاء، ثم يوفون جزاءها يوم القيامة والعياذ بالله. لا شك فيه تهديد عظيم من الله جل وعلا، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا يعني تيئيس للمؤمنين من إيمان اليهود، أفتطمعون ترجون أن يؤمنوا لكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الأحمر والأسود والأبيض واليهود في المدينة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله، وكان يقرأ عليهم القرآن، وكانوا يأتون ويسألون بعض الأسئلة ويجيبهم لعلهم يسلمون، لكنهم والعياذ بالله يسألون، يبحثون عن الثغرات، يبحثون عن الخطأ، يبحثون عن الخلل، فإذا رأوا أنه أجاب بالجواب المطابق لما عندهم نكصوا ولم يسلموا. فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني إذا كان كتاب الله الذي بأيديهم والتوراة والإنجيل يحرفونه، فكيف بكتابكم أنتم؟ من باب أولى، كتابهم الذي يعتزون به يتفاخرون به، يرون أنهم أهل الكتاب وأنهم أفضل من العرب المشركين ويتفاخرون بالدين والكتاب والعلم، إذا كان هذا الكتاب الذي هو عزهم وشرفهم وفخرهم يحرفونه عن علم وليس عن جهل، عن علم وتقصد، فكيف تطمعون أن يؤمنوا بكتابكم أنتم؟ شكنا الأبعد، من كفر بكتابه الذي اختص به والذي يعتز به وهذا حاله معه، فكيف مع كتاب غيره؟ فتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. هذه فيها قول المفسرين، قول يسمعون كلام الله أنهم سمعوا كلام الله لما ذهبوا مع موسى عليه السلام لميقات ربه، لكن هذا القول شكنا قول ضعيف وليس عليه دليل، والسماع من مناقب موسى عليه السلام سمى كليم الله والذي سمع كلام الله، أما هؤلاء فالمراد يسمعون كلام الله يتلى عليهم، ولا يلزم أن يكون يسمعونه بصوت الله جل وعلا، وإنما يسمعونه ممن يتلوه عليهم، ولا شك أنه كلام الله ولو قرأه القارئ فهو كلام الله. ولذلك يقول جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ليس المراد يسمعه من الله، اسمعوا كلام الله، القرآن هو كلام الله، اسمعوه ممن يتلوه عليه. فهذا هو الصواب، أنه ليس المراد أن يسمعوا كلام الله بصوت الله جل وعلا، وإنما سمعوه ممن يتلوه عليهم، وهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. هذه مصيبة، أنه يحرف التوراة من بعد ما علم، هذا شك غاية ما يكون من العناد والإصرار. طيب لو قال قائل لماذا يحرفونه؟ مش الفائدة؟ ويعرفون هذا الوعيد الشديد وأنه كفر وأنه خسارة للدنيا والآخرة، طيب ما الحامل على تحريف الكتاب مع العلم والعقل والإصرار؟ وش الحامل؟ وش يعني لو تأملت ما هو الحامل؟ المال، صحيح المفعول الذي يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا، هذا واحد. طيب وغيره؟ صد عن الحق، صدون الآخرين عن الحق. طيب وش فائدة، وش الفائدة صدون الناس عن الحق؟ يعني ما حسد أو لانفرادهم بالسلطة والعلم، وهذا والعياذ بالله يعني يدل على فساد في القلوب، وإلا فإن الصالح التقي يفرح إذا تعلم الناس العلم، ولا لا يحب أن يعبد الله ولا يعبد الله إلا بالعلم، تراه حريصا كل الحرص على نشر العلم ولو لم ينسب إليه منه شيء، كما قال الشافعي رحمه الله وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، كلما رأى الناس على علم وخير فرح، أقبل الناس على حفظ القرآن يفرح، أقبل الناس على حفظ السنة يفرح، أقبل الناس على تعلم العلم الشرعي وكثر العلماء يفرح، لكن اللي في قلبه مرض ويحب الانفراد بالسلطة العلمية الدينية وانفراد بالوجاهة فإنه يضيق صدره إذا كثر العلماء، ولا لا ما يحب أن أحد ينافسه في منصبه، يحب الانفراد بالعلم، فإن الناس يرجعون إليه والناس يستفتونه وكذا من أجل يبقى هو المصدر هو العالم هو المستفتى والذي يحترم الناس ويصدرونه ويقدمونه، لا شك أن هذا يدل على فساد في قلبه والعياذ بالله. معنى هذا أنه ما يحب أن الناس يعبدون الله على الوجه الصحيح، لا يحب الناس يكون جهال حتى ينفرد بالعلم، وذلك تجد أن هؤلاء النوع يقل تعليمهم ولا ينصحون ولا يبينون العلم بيانا شافيا، يعني ربما يفتي لكن ما يبين الأدلة ومآخذ الأدلة وكذا، لأنه لو علم الناس الأدلة وكذا تركوه، عرف الأدلة خلاص ما يقلدونه، ينفردون يستقلون بعلم، صار هذا عنده علم بالمسألة والدليل فينفصل عن العلم، لكن إذا ما علم الدليل يبقى مرتبطا به، يعني ما يعرف الدليل، إذا قيل من قال لك كذا قال والله قال الشيخ فلان كذا، إنه ما عنده علم الدليل فلا بد يقلد ولا بد أن ينسب هذه الفتوى إلى الشيخ فلان، إنه ما ليس هو من أهل العلم ولا يعرف الدليل حتى يستدل به، لكن العالم الصادق المخلص يبين للناس الفتاوى والعلم مع الأدلة، ويبين هذا وينشره كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والسلف والأئمة أئمة الدين والشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ومن نحوهم. بالعكس، فإذا سئل عن مسألة يجيب عما سئل عنه وزيادة، يزيد السائل علما ونصحا. والمقصود أن هؤلاء والعياذ بالله يحرفون الكتاب من أجل أن يبقى الناس جهالا ضلالا، وينفردوا بالزعامة الدينية، ينفردوا بالشهرة والجاه والمال، سلهم القيادة والزعامة الدينية، فلا تخرج الزعامة عن أيديهم، لأنهم هم اللي كتموا العلم وأضلوا الناس، فيبقى الناس عالة عليهم يسألونهم ويستفتونهم، ولا يستطيع أحد أن ينفرد عنهم بالعلم، لأنهم اللي احتكروا العلم والعياذ بالله. لا شك أن هذا من يعني أكبر الأدلة على فساد هذه الأمة، إذا انحرف العلماء والأمراء فسدت الأمة ولم يبقى فيها خير. هؤلاء هم أهل الزعامة الدينية، هؤلاء الزعامة الدنيوية. فساد العلماء والأمراء فساد لكل الناس، إذا يقول فتنة العالم والأمير فتنة لكل مفتون، ما يبقى، فسدت الدنيا والدين والعياذ بالله. الله تعالى توعد على هذا وعيدا شديدا. وقارن بين قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك إيش؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الكتم، من كتم العلم لعنه الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. والذي يعلم ماذا يحصل له؟ عكس هذا، هذا كاتم وهذا معلم، وش يحصل له؟ إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض يصلون على معلم الناس الخير. شوف الفرق العظيم الشاسع، الكاتم يلعنه الله ويلعنهم اللاعنون، كل من يتأتى منه اللعن، كل من يتأتى منه، حتى والله أعلم الجمادات والبهائم وكل شيء لعنهم اللاعنون. وهؤلاء إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير. فرق عظيم بين الأمرين، لكن سأن يتق الله جل وعلا، إذا من الله عليه بالعلم فليتق الله جل وعلا ولينشر علمه بتجرد، ولا يكتم شيئا، ولا يحزن إذا كثر العلماء ورأى الأقران ومن تفوق عليه حتى من تلاميذه تفوق عليه، يقول الحمد لله أنه جعل من طلاب ومن تعلم مني من هو أحسن مني وأكثر تعليما وعلما وكذا، يفرح كلما رأى كثرة العلماء وكثرة من يتعلم يفرح، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بالعلم، فإذا كثر العلم عبد الناس ربهم. هذا هو هدف كل مؤمن، أن يعبد الناس ربهم جل وعلا على الوجه الصحيح. ومن كره ذلك فهو يكره أن يعبد الله، شك أن هذا خطير، قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. لأن الله جل وعلا سجل على بني إسرائيل هذه الرزية العظيمة، وهي كتم العلم من جهة، وإيش؟ يكتمون الحق ويظهرون الباطل، هذا تمام الضلال والعياذ بالله. الحق مكتوم والباطل يظهر، يعني لو كتم فقط لكفى بها رزية، الناس يعبدون الله على جهل، لكن فكيف به يكتم الصواب ويظهر الباطل ويبين الناس أن هذا هو الصحيح؟ بشكل هذا غاية ما يكون من الضلال والعياذ بالله. في أسباب أخر، يعني من الأسباب أنهم يراعون مثلا الأمراء والوجهة وكذا، أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوا، إذا سرق الضعيف قاموا عليه الحد، الزنا تركوا الرجم حرفوا الرجم وأظهروا أنه يسود وجهه ويجلد لأنهم انتشر الزنا فيهم، فلم يستطيعوا أن يرجموا أولاد الوجهة والأمراء وكذا. فالمهم في أسباب كثيرة للتحريف، لكن خلاصتها هو حب الدنيا، المال والجاه والعياذ بالله. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، تحريف كامل، تحريف من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، لكن هذه الأمة تحريفهم من جهة المعنى. ويدخل في هذه الآية كل من حرف شيئا من النصوص ولو كان تحريفا من جهة المعنى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أهل البدع لهم نصيب من هذه الآية، لأنهم حرفوا الكتاب لكنه تحريف معنوي، لأنهم لم يستطيعوا أن يحرفوه لفظا فتسلطوا على المعاني من أسماء والصفات وكذا، ليس اليد كذا إنما هي النعمة، وليس كذا هذا ليس كذا بل كذا الاستواء الاستولى وكذا، فهم حرفوا نفوا المعنى الصحيح وأثبتوا المعنى الباطل، فهم نفس الشيء. كل ما هنالك أن هؤلاء حرفوا اللفظ والمعنى لأن مستحفظوا الكتاب، وهؤلاء حرفوا المعنى لأنهم لم يستطيعوا الحرف اللفظ، لأن الله تعالى تكفل بحفظه، والنتيجة واحدة أنهم أضلوا الناس، ليس المعنى كذا وإنما هو كذا وكذا، وصارت قراءة القرآن والسنة عند أهل البدع للتبرك فقط، ولكن لا يعملون بهذه الآيات ولا يفهمونها، يقرؤون الآيات لكن الفهم شيء آخر، مثل عباد القبور الذين يعظمون الأولياء ويشركون، يقرؤون آيات التوحيد آلاف الآيات في القرآن لكن لا يفهم منها ولا حرفا، يعبد الله يقرأ القرآن كاملا يختم القرآن كاملا في شهر ولا في الشهر مرتين ولا ثلاث، ويذهب إلى البدوي وزينب والحسين وكذا ويدعو ويبكي ويعبد الشرك الأكبر، ويقرأ آيات الشرك آلاف الآيات في القرآن تنهى عن الشرك، يعني هذا تحريف معنوي، صار اللفظ موجودا، اللفظ وإن كان موجودا لكنه لا ينتفع به والعياذ بالله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا يدل على أن من أهل الكتاب من هم منافقون، وهذا هو أقرب الأقوال في هذه تفسير هذه الآية، أن المنافقين منهم من العرب من الأوس والخزرج، ومنهم من هو من المنافقين من اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا النفاق، إذا جاءوا المؤمنون قالوا آمنا، والنفاق هذا الله أعلم له أسباب، من الأسباب أنهم يريدون أن يداخلوا المسلمين وينتفعوا بما عندهم من الدنيا، أو يريدون أن يتعرفوا على ما في الإسلام لعلهم يجدون شيئا من التناقض أو كذا، حتى يتخذوا سبيلا للطعن في الدين، منهم من يسلم ثم يرتد من أجل أن يشكك الناس في الإسلام. وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، إيمان نفاق وليس إيمان حقيقي، من أجل تشكيك المسلمين في دينهم. على كل حال لهم مقاصد ولهم مغازي من هذا، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم وقرهم على دينهم، وليسوا كمشرك العرب الذي لا يقر على دينه أو لا يقرون على دينهم، عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على دينهم، فلو بقي على دينه ما تعرض للقتل، لكن يريد مصالح، يعني إذا أسلم داخل المسلمين وكذا فله مصالح من هذا النفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض يعني خرجوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم، ما هو الذي فتح الله عليهم؟ في أقوال، أقرب هذه الأقوال أنهم تحدثون بما فتح الله عليكم، لأن بعض المنافقين إذا جلس مع المنافقين من اليهود إذا جلس مع المسلمين يخبرهم أن ما في القرآن أنه موافق لما في التوراة من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي وأنه كذا وأنه كذا، يحصل منه يعني شيء من هذا الكلام الذي يشجع المسلمين ويثبتهم على دينهم. فلما حصل من بعضهم مثل هذا استنكروا وأنكر بعضهم على بعض، كيف تحدثونه أنتم الآن إذا قلت لهم هذا جعلوه حجة عليكم، يحاجوكم به عند ربكم، إذا كان يوم القيامة حاجوكم، قالوا أنتم قلتوا إن أوصافه كذا وكذا وهي أوصاف نبي، وقلتم إن ما في القرآن يوافق ما في التوراة من كذا أو كذا وكذا، فهذه حجة عليكم، يعني معناها أنكم يعني تعلمون أنه نبي ولم تؤمنوا به، وهذا شك يدل على جهل، فإن هذه الحجج وإن لم يعلمها المسلمون ويحتج بها عليهم فالله تعالى يعلمها، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم وليس المسلمين. فإذا حشرهم الله جل وجمعهم يوم القيامة احتج عليهم فيما يعلم جل وعلا من أنهم يعلمون أنه نبي وأنه أرسل بالحق ولم يتبعوه، يعني يدل على يعني إفراطهم في الجهل والضلال والعياذ بالله. يحاجكم بي عند ربكم أفلا تعقلون، يعني يؤنب بعضهم بعضا بأن يقول إنك لا عقل لك إذا كنت تخبر عدوك بما عندك من العلم والحجج لتكون حجة عليك، وهي حجة سواء أخبر بها أم لم يخبر. نعم. بما فتح الله عليكم، لا ذكر الفتح، يعني بعضهم قال إنه بما فتح الله عليكم، إنه بعضهم كان يخبرهم بالوقائع التي حصلت وكذا، يعني الفتح الحكم ثم يفتح بيننا الحكم، مثل يعني مسخهم وقردة وخنازير والطاعون اللي نزل وكذا وكذا، فيقول هذا يكون حجة عليكم إنكم تخبرون بما أوقع الله بكم من العقوبات، وهذا يدل على انحرافكم وضلالكم. يعني في أقوال، لكن أقرب شيء أنهم يخبرونهم بما يوافق بما يتوافق بالقرآن مع التوراة، ما يدل على أن القرآن حق، يعني هذا يكون حجة للمسلمين على اليهود. إذا كنتم تعرفون أنه نبي فلماذا لا تتبعون؟ لأن اليهود يقولون هذا نبي لكنه مرسل إلى العرب. من ضمن الأشياء التي ذكر المفسر قال يقول أنه نبي لأنه صاف نبي لكنه مرسل إلى العرب خاصة، فهذا حج عليهم. إذا أقروا أنه نبي خصم، إذا قالوا أنه نبي فالنبي تجب طاعته. طيب النبي تقول النبي يعني أنتم أقررتم أنه يتكلم بوحي وأنه لا ينطق عن الهوى، طيب هو هذا النبي أخبركم أنه مرسل إلى العالمين، طيب أنتم بين أمرين، إما أن تصدقوا وإما أن تكذبوا. إن كذبتموا في هذا الخبر إيش؟ نقضتم دعواتكم الأولى، تنقضتم. وإن صدقتموه خصمتم. إذن دعوة أنه نبي للعرب هذه لا يمكن أن تستقيم، إما أن ينقضها ويكذب هذه الدعوة ويقول أنه كاذب وليس بنبي أصلا، وإما أن يلزمه أن يتبعه، فلا تستقيم هذه الدعوة أبدا. وقال جل وعلا أولا يعلمون، هذا الرد عليهم، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم، يعني هب أنكم جحدتم هذه الحجج التي عليكم، ما الفائدة؟ الله يعلمها وستكون حجة عليكم يوم القيامة لأن الله تعالى يعلمها، فلا فرق بين أن تظهروها للمسلمين وبين أن تكتموها. ثم قال جل وعلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني يبين جل وعلا أن أهل الكتاب منهم من هو عالم ومنهم من هو جاهل، فالعالم تقدم ذكره، الذين يكتمون الذين يحرفون الكتاب هؤلاء علماء يعلمون الكتاب لكنهم يحرفونه، والقسم الثاني أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، هذا معروف في كل أمة فيها علماء وفيها أميون عوام لا يعرفون القراءة والكتاب ولا يعرفون إلا ما تلقوا من علمائهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الأماني هذه اختلفت أقوال المفسرين فيها، لكن أقرب هذه الأقوال أن الأماني هي المذكورة في آية البقرة في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني أنهم ما يعلمون الكتاب لكن عندهم أماني فقط ليست مبنية على علم، أماني من النفس والشيطان. ومن الأماني وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وليس علينا في الأمين سبيل وما شابه ذلك من الأماني الكاذبة التي يتمنونها، وأنهم هم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وحباه وأنهم لا يدخل الجنة إلا هم وكذا، هذه أمانيهم، قل تلك أمانيهم. فكل من يعني ادعى شيئا من الخير بدون علم من الله تبارك وتعالى فهذه أماني كاذبة لا تنفع بشيء، بالعكس تكون سبب في ضلال، يتعلق على السراب والخيال. فإذا بعث يوم القيامة وجد أنها أماني كاذبة ضاع عمره متعلقا بها ولم ينتفع من ذلك بشيء. ومنهم ميون لا يعلم الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظلون. الظن هنا المراد به الخرص، لأن الظن يطلق على الشيء الراجح وهذا نافع، وأكثر أحكام الشريعة ظنية كما هو معروف، يعني القطع هذا قليل، مسائل المجمع عليها التي ليس فيها خلاف هذه قطعية، لكن أكثر أحكام الشريعة ظن راجح، لكن ليس هو المراد هنا. المراد بالظن هنا هو الظن الذي هو الخرص، القول بلا علم الذي ليس عليه أي دليل. والظن يأتي بثلاثة معاني كما هو معروف، الظن هذا الذي هو الخرص وهو المذكور بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والثاني هو غلبة اللي هو يعني إذا كان فيه أمران أحدهما أرجح من الآخر وقال هذا ظن، هذا دليل ظني. والظن هنا نافع ومقبول، وكما تقدم أكثر أحكام الشريعة ظنية وليست قطع يقينا، يعني يرجح هذا مع احتمال وجود يعني مع احتمال أن يكون الراجح القول الثاني، وهذا علم لأنه مبني على أدلة وإن لم تكن قطعية، لكنه غلبة ظن ورجحان، فهذا علم نافع ليس هو المراد بهذه الآية. والمعنى الثالث أن الظن يطلق على اليقين، اليقين الذي لا شك فيه، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، هذا يقين لا شك فيه، رأى النار بعينه ولله. فالظن إذا يطلق على هذه المعاني الثلاثة ويعرف من السياق. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم، معروف أن الكتابة باليد، فلماذا ذكرت التأكيد والتقبيح تبشيع هذا الفعل، حتى أن القارئ أو السامع للآية كأنه يرى هذا الخبيث يكتب هذه الآيات، يكتبون الكتاب، وإلا لو لم تأتي بأيديهم لكانت مفهومة. فويل الذين يكتبون الكتاب ثم يقولون، فلا شك أن الكتاب معروف أنه باليد، لكن هذا يراد به تبشيع تسجيل هذه الفعلة وتبشيع هذا الأمر، في القول تعالى فتعاطى فعقر، فنادوا صاحبا فتعاطى فعقر، يعني من أقوال المفسرين أنه تعاطى أي فعل هذا جسر عليه، تعاطى الأسباب وكذا فعله بكل وقاحة بدون يعني استخفاء واستحياء وكذا، إنما يتعاطاه مثل الذي يفعله متبجحا ويفعل الأسباب ويأخذ السلاح ويأتي وكذا، يعني يفعله بكل وقاحة بدون خوف وبدون استخفاء، يعني يفعله بإصرار ووقاحة والعياذ بالله. فهؤلاء نفسه يكتبون الكتاب بأيديهم، سجل عليهم يكتبون، تأكيد هذا الأمر كأنك تراه بعينك، ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا والعياذ بالله. ثمنا قليل، قال العلماء الدنيا كلها ثمنا قليل، وليس المراد أنه ثمنا قليل يعني أنه مثلا درهم درهمين ثلاثة، لا، هم اشتروا أشياء كبيرة، الوجاهة والصدارة طوال العمر والمال وكذا، فهم اشتروا شيئا يعني كبيرا، وخذوا الصدارة والزعامة الدينية طوال العمر. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، فيتجمع عندهم أموال طائلة من الذهب والفضة والجاه العريض، لكن مع هذا فهو ثمن قليل، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم الدنيا كلها ثمن قليل. فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذه الكتابة ويل لهم مما يكسبون، يعني سجل الله توعدهم على جريمتين. الجريمة الأولى مجرد التحريف، هذا حتى لو لم يكن فيه أخذ للمال هذه جريمة نكراء، مجرد التحريف والكتابة هذه جريمة. الجريمة الثانية أنهم أخذوا أموال الناس، فتخيل يعني هذا يأخذ مال هذا الشخص من أجل أن يدخله النار، هذا غاية ما يكون من الإجرام والعياذ بالله. أخذ المال وحده بدون حق جريمة، وكونك تخفي الحق وتفتيه بالباطل وحده هذه جريمة أكبر من الأولى، فكيف إذا اجتمعت الجريمتان؟ يأخذ ماله المحبوب من أجل يعطيه فتوى خاطئة تدخله النار، هذا غاية ما يكون. إحدى هاتين جريمة نكراء، كيف إذا اجتمعت؟ يأخذ ماله المحبوب، وهذا المسكين يظن أنه على خير وأنه اشترى الآن الدين والعلم بهذا المال، فما درى أنه يأخذ ماله ويضله والعياذ بالله. لا شك أن غاية ما يكون من الإجرام أن يأخذ مال الشخص ويضله والعياذ بالله. والويل والوعيد، أما الوادي من جهنم هذا ورد فيها حديث لكنها ضعيفة ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فويل هذه كلمة تهديد، وهذا المعروف في لغة العرب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.